الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية من الكلام في اعتبار حد الترخص في الإيابة، بعد أن انتهينا من الحديث في الجهة الأولى عن الذهاب وكأنه لا ريب في اعتباره، الكلام الآن في الإيابة، هل يعتبر حد الترخص؟ يعني أن المسافر متى يتم في صلاته عندما يرجع إلى بلده؟ بمجرد وصوله حد الترخص أم لا؟ الأقوال هنا المعروفة المتداولة في الكتب هي قولا، لكن سنضيف لها إن شاء الله قولا ثالثا هو الذي يكون معتمدا عندنا. القول الأول هو نعم، اعتبار حد الترخص في الإياب كما في الذهاب، فالمسافر إذن يبدأ بالتمام والصيام حينما يصل إلى حد الترخص في رجوعه. وقد نصب هذا القول إلى المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما عن الذكرى، هكذا الدعية الإجماع على هذا الاعتبار. وحكاه في الرياض أيضا عن عامة من تأخر، كل المتأخرين إلا من ندر، وفعلا حتى المعاصرين الجيل الذي يسبقنا هم على ذلك، مثلا السيد الحكيم والسيد الخوئي قدس الله أسرارهم. ما الدليل عليه؟ يمكن أن ننتزع من كلماتهم بغض النظر عن الروايات، الروايات تأتي التي تستدل بها، لكن يمكن أن ننتزع من كلماتهم تقريبين للاستدلال. قد يبدو هذان التقريبان وكأنهما واحد، لكن سنبين الفرق بينهما. أحد هذين التقريبين وهو الذي قاله العلامة في المختلف، طبعا وتبعه غيره، لكن نحن نأخذ نصا من واحد حتى نناقشه. التقريب الأول إذن قال إن حد ابتداء السفر أحدهما، أحد العلامتين خفاء الأذان وخفاء الجدران، حد ابتداء السفر أحدهما فيكون هو نهايته، هكذا. إذ الأقرب يعني ما دون حد الترخص لا يعد قاصده مسافرا كما في الابتداء. هذا إذن الدليل أن حد ابتداء السفر هو من حد الترخص، فإذن في الإياب كذلك ينتهي السفر ببلوغ حد الترخص، الذهاب والإياب واحد ما دام السفر يبتدئ من حد الترخص، بدليل أن القصر هكذا يقول أن القصر والإفطار يبدأ من حد الترخص، معناه أن السفر يبدأ من حد الترخص فينتهي السفر إلى حد الترخص أيضا. وقال صاحب الجور قلنا يعني الكثيرون الذين يقولون، لكن نحن نأخذ بعض الكلمات، قال للقطع بكون المراد من التحديد بذلك خفاء الجدران وخفاء الأذان عند الذهاب الكشف عن حال المسافر واقعا بأنه قبل الوصول إليه حد الترخص مندرج في الحاضر وخارج عن اسم السفر من البلد، فلا يتفاوت بين الذهاب والإياب في ذلك. مسألة عرفية، صدق عنوان السفر هذا ما يصدق عليه إلا ببلوغ حد الترخص، فانتفاء هذا العنوان وزوال تلبسه به أثناء العودة يكون أيضا عند بلوغ هذا الحد، قبل هذا الحد لا يصدق عليه مسافر، وإنما هو مندرج في عنوان الحاضر. فعلى القاعدة يكون التقصير والإفطار فوق حد الترخص والصيام والتمام ما دون لأن يندرج في الحاضر. هذا كلام صاحب الجور قلنا اللي هو كلام العلامة. هذا تقريب. تقريب آخر وهو ورد في كلمات صاحب الرياض قدس سره، من اشتراط القصر بالسفر ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحد، وهذا هو السر في اشتراط أصل هذا الشرط، وقد استدل به جمع. وأيضا لصاحب الجواهر كلام، هو لم طبعا هم لم يصنفوا كتقريبين أو يميزوا بينهما كما ترى كلمات ألقوها، لكنه قلنا أنك تستطيع أن تنتزع منه تقريبين. صاحب الجواهر بما يناسب هذا التقريب الثاني ماذا قال؟ علل وجوب التمام عند بلوغ حد الترخص، قال انقطاع لانقطاع صدق السفر عليه عرفا واندراجه في الحاضر عند أهله وفي منزله ووطنه بالوصول إلى الحد المزبور. كلمات ترجع لها في المصادر، لكن ما هما تقريبا؟ كأننا نراهما واحد. فالتقريبان هما هكذا: أحدهما يضيق عنوان السفر فيجعله يبتدئ ويصدق من حد الترخص، والآخر تقريبا الآخر يوسع مفهوم الوطن ليشمل أوسع من البلد نفسه، وإنما يشمل ما حوله إلى حد الترخص. تخصر واضح الأنصر من كلمات ما يظهر، لكن قلنا تستطيع أن تحلل كلماته وتشوف لمن يقول مندرج في عنوان الحاضر، يعني كأنك توسع عنوان الحضر وعنوان الوطن، ما يقتصر فقط على دائرة البلد، وإنما يشمل دائرة أوسع من البلد تصل إلى حد الترخص. هذا تقريبه الثاني. والآخر اللي شفنا في كلام العلامة يقول لا، السفر ما يصدق بمجرد الخروج من البلد، وإنما السفر يصدق بالخروج من حد الترخص. فأحدهما إذن يضيق عنوان السفر ويجعله يصدق من حد الترخص، والآخر يوسع مفهوم الوطن. حكيت لك وزن النتيجة على كل واحدة لتبرير هذا الحكم. هل يمكن المساعدة على هذين التقريبين أم لا؟ طبعا لا، كلا التقريبين كما ترون خلاف الظاهر. أما التقريب الأول وهو أن السفر لا يصدق عرفا إلا من حد الترخص، أو قل أن السفر يبتدئ من حد الترخص، هذا هو خلاف الفهم العرفي والصدق العرفي. عنوان السفر يصدق بمجرد الخروج من البلد، لأن السفر والسفور لغة هو البروز والانكشاف، فمجرد أن يخرج المسافر من بلده ويبرز من بلده يصدق عليه عنوان السفر. أما تأخير صدق عنوان السفر إلى أن يصل إلى حد الترخص، هذا خلاف الفهم العرفي. فالتقريب الأول إذن الذي يضيق مفهوم السفر ويجعله يبتدئ من حد الترخص خلاف الفهم العرفي. السفر يصدق عرفا بمجرد الخروج من البلد. وكذلك إذن في الإياب لا يزول عنه التلبس، المسافر لا يزول عنه التلبس بعنوان السفر حتى يدخل بلده، أما دخول إلى حد الترخص بعد عرفا يصدق عليه مسافر، حينما يدخل بلده نعم يزول عنه التلبس. فإذن في الذهاب والإياب المناط والدخول والخروج من البلد، هذا التقريب الأول ليس صحيح. ولنا على ذلك شاهدان، موردان من الفقه على ذلك. المورد الأول أنهم حينما يحسبون مسافة القصر، الفراسخ من يحسبونها؟ من البلد، من حدود البلد وسور البلد. ولو كان السفر يبتدئ من حد الترخص لابتدأتم بحساب المسافة من حد الترخص، وأنتم تحسبونها من حدود البلد وسور البلد، فمعنى أن السفر يبدأ فعلا من حدود البلد. هذا إذن الشاهد الأول. وروايات على ذلك، روايات راجعوها في باب مسافة القصر أربع فراسخ، وشوفوا نصوص الروايات أنها من البلد إلى البلد. فلو كان السفر يبدأ كما زعموا في التقريب الأول من حد الترخص، فكان خو مسافة القصر للمسافر أيضا تحسب من حد الترخص. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني أيضا ما التزموا به في أن المناط في رجوع الصائم إلى بلدي، ولسنوسع شرح أكثر، أن المناط فيما قبل الزوال وما بعد الزوال بالنسبة للمسافر خروجه ودخوله إلى البلد، ما المعيار والمناط في ذلك؟ قالوا البلد، نقصد أنه يدخل البلد قبل الزوال ويخرج من البلد قبل الزوال، خلاص فعلا تعتبرون السفر يبدأ وينتهي بلحاظ البلد. هذا إذن شاهد آخر على أن مبدأ السفر ومنتهاه عرفا هو البلد بغض النظر عن الجعل الشرعي. الثاني، التقريب الثاني الذي قلنا ماذا؟ وسع مفهوم الوطن وجعله يشمل دائرة أوسع من البلد نفسه، وإنما يشمل ضواحي البلد إلى حد الترخص، دائرة أوسع يعني راح تصير. هذا إذن أيضا لا يساعد عليه العرف، إن البلد لا يصدق إلا على تجمع البيوت الواقعة في ضمن سور البلد، أما خارجه لا يصدق عليه البلد. وأيضا لنا شاهد على ذلك ومر بنا في بعض المسائل السابقة، وهو اختلافهم الشديد، أستطيع أن أصفه، في أن من أقام ببلد هل يجوز له أن يخرج إلى ضواحيه أم لا؟ فلو كان كما قلتم أن الوطن يصدق على ضواحي البلد إلى حد الترخص لأجمعتم على جواز خروج المقيم إلى ضواحي البلد لأنه جزء من الوطن، فلماذا اختلفتم هناك؟ واختلاف شديد، مرت مسألة تعمقنا في بحثها في قبل مدة، اختلافهم الشديد بأن المقيم ما يصير يخرج من خارج البلد. جيد، فإذا أنتم توسعون معنى الوطن ليشمل حتى ضواحيه إلى حد الترخص، فالمفروض هذا ما ارتكب منافي، فلماذا منعتم على المقيم الخروج إلى خارج البلد؟ فإذا هذا هم أيضا التقريب الثاني الذي يوسع مفهوم الوطن، مضافا إلى كون خلاف الفهم العرفي وخلاف الصدق العرفي أيضا لنا مورد شاهد على خلافه، وهو هذا الذي ذكرنا. فإذا هذا كلا التقريبين مخالف للعرف أولا، وثانيا توجد شواهد من الفقه ومن الأحكام الشرعية على خلافه. يبدو هكذا أن السيد الحكيم قدس سره في المستمسك التفت إلى أن هذا التقريب هو خلاف الفهم العرفي ولا يمكن البناء عليه، فلذلك أجرى تعديلا على هذا التقريب. ماذا قال؟ ماذا عبر عن هذا الوجه؟ هذا في المستمسك، وقلنا كثير من هذه المباحث وان تجدونها في كتاب الصلاة في أبواب صلاة المسافر وليس في كتاب الصوم. قال: ويدل عليه، أي على اعتبار حد الترخص في الإياب، ما دل عليه في الذهاب. لماذا؟ قال: لظهوره في أن ما بين حد الترخص والبلد خارج عن حكم السفر، وأنه بحكم البلد من دون خصوصية للذهاب. فما جعل إذن فهما حتى تناقشني بفهم العرف، يقول أنا معك فهم العرف هذا اللي تقوله، لكن أنا أقول بالتعبد الشرعي، بالجعل الشرعي، بالحقيقة الشرعية إن شئت تسميها، السفر عرفا كما تقولون يبدأ من البلد وينتهي إلى البلد، لكن على نحو الحقيقة الشرعية جعل الشارع معنى آخر للسفر حكما وتعبدا وجعلا شرعيا، أنه يبدأ من حد الترخص وينتهي إلى حد الترخص. شوف، وكأنه إذن بلا ما يقول، بس تفهم من كلام أنه ناظر إلى أن ذاك الكلام ما يمكن الالتزام به خلاف الفهم العرفي، فعدل إلى أنه نعم هذا مو بالعرف حتى ترد عليه، هذا بالجعل الشرعي. قال: ويدل عليه، قلنا كلمته قدس سره، ويدل عليه أي على اعتبار حد الترخص في الإياب ما دل عليه في الذهاب. لماذا هذا التعميم؟ قال: لظهوره تلك التي دلت على اعتباره في الذهاب ظاهرة في أن ما بين حد الترخص والبلد خارج عن حكم السفر، ما لك تناقشني بالفهم العرفي والصدق العرفي، وأنه بحكم البلد من دون خصوصية للذهاب. هذا الكلام أيضا منه قدس سره بالتأكيد، هذه المحاولة وإن كانت يعني تقدمت خطوة على ذلك الكلام لأنها أجابت عن منافات الصدق العرفي، لكن ما زالت غير مقبولة لأمور. أولا أن النصوص المشار إليها التي جعلت يعني اعتبرت حد الترخص بالذهاب غير ظاهرة في بيان معنى المسافر شرعا، بل ظاهرها جعل حكم للمسافر المعروف معناه، ألسنتها بين أيدينا وقرأناها روايات اللي اعتبرت حد الترخص في الذهاب. شنو لسان؟ هل لسان دا تقدم تعريف جديد للمسافر حتى نقول أنه بالجعل الشرعي أعطت لنا مفهوم؟ لا، واضح أنها تبين لنا حكم المسافر، أنه لا يقصر المسافر حتى يصل إلى حد الترخص. أما من هو المسافر ومتى يصدق عنه لم تتكفل به، هذا ارجع إلى فهم العرف له. فلسانها ليس لسان تقديم معنى جديد للمسافر حتى يفهم منه السيد الحكيم قدس سره أنها بالجعل الشرعي أعطت، لا، ليس لسانك، وإنما لسانها يا مسافر أنت حكمك التقصير، لكن لا تبدأ بالتقصير حتى تصل حد الترخص. أما من هو المسافر نسأل عنه، ارجع إلى تعريفه الذي تفهمونه كعر. فهذا الرد الأول. إذن الرد الثاني أنه قدس سره نفسه لم يلتزم بهذا الجعل الشرعي. إذا أنت أيها السيد الحكيم تقول بالجعل الشرعي صرنا نعطي معنى جديدا للمسافر، هو الذي يبدأ من حد الترخص وينتهي إلى حد، التزم به لهذا المعنى المسافر في كل المواطن، بينما هو نفسه لم يلتزم به. وحينما جعل المناط في قضية خروج الصائم قبل الزوال وبعد الزوال وعودته قبل الزوال وبعد الزوال، جعل المناط هو البلد. فإذا أنت تقول أنه نحن أمام معنى شرعي جديد للمسافر، فعمم إلى كل المواطن من دون خصوصية كما هو قال. بينما تجد في قضية الصوم، هذا نص كلامي في منهاج الصالحين له قدس سره، قال: الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص. فإذا أنت إذا تقول من دون خصوصية للذهاب، وإنما الذهاب والإياب واحد، لأن نحن أمام جعل شرعي حكمي للسفر والعنوان المسافر، التزم به في كل المواطن. بينما هو في كتاب الصوم جعل المناط في قضية أنه من سافر قبل الزوال أفطر، من سافر بعد الزوال صام، ومن عاد قبل الزوال أتم صوم، كل يقول المناط هو البلد لا حد الترخص. فهو لم يلتزم إذن بهذا الجعل الشرعي. هاي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على كلامه قدس سره أنه لو تنزلنا وقبلنا بهذا الجعل الشرعي فنقتصر به على الذهاب فقط باعتبار الأدلة دلت على الذهاب ولا نعممه إلى الإياب، لأن الخصوصية في اعتبار حد الترخص في الذهاب دون الإياب محتملة. كيف تقول من دون خصوصية للذهاب على الإياب؟ هذا الجواب الثالث. إذن تنزل، لو تنزلنا وقبلنا بتعريفك الجعلي الحكمي للمسافر بمقتضى روايات الذهاب، هو قه بمقتضى روايات الذهاب سلمنا معك أنها أتت لنا بتعريف حكمي جديد للمسافر يبدأ من حد الترخص واقتصر على هذا الجعل الحكمي في الذهاب فقط. هل تعميم للإياب ليشتقل من دون خصوصيته؟ لماذا هذا التجريد عن الخصوصية؟ نحن نحتمل الخصوصية من جهتين على الأقل، نحتمل خصوصية أن هذا الجعل لو تنزلنا وسلمنا به خاص بالذهاب دون الإياب، للخصوصية في الذهاب دون الإياب من جهتين على الأقل. أولاهما هو المعنى النفسي الذي ذكرناه سابقا وهو غير متحقق في الإياب. ذكرنا معنى نفسي ووجداني لاعتبار حد الترخص. ماذا؟ قلنا أن السفر يصدق عرفا بالخروج من البلد، لكن كأن هذا العنوان يبقى متزلزلا لأن المسافر بعد ما عاقد العزم، يجوز هو بناء قوي وشجاع وقوة قلب عنده ويسافر، لكن أول ما خرج من البلد وخلف وراء بلده وأهله وأطفاله وبيته استثنى عن السفر ورجع. متى تستقر نية السفر ويعزم ويصبح سفره جازما؟ إذا بلغ حد الترخص. فجعل حد الترخص هو الانتظار استقرار نية المسافر هذا المعنى اللي ذكرناه نفسي فيما سبق لحكمة تشريع جعل الترخص. يا أخي هذا ما موجود بالإياب، بالعكس بيلحق على أهله هذا مسافر، فهذا موجود بالذهاب دون الإياب. هذا المنشأ الأول للخصوصية، أنه حد الترخص يمكن أن يكون خاصا بالذهاب دون الإياب للمعنى النفسي الذي ذكرنا، هذا أولا. ثانيتهما من هاتين الجهتين قلنا أنه نحتمل خصوصية، ما ذكرناه يعني في الأوراق، لأننا لم نبينه في الدرس حسب ما أتذكر، ما ذكرناه من أن جعل حد الترخص هو لتجسيد معنى الضرب في الأرض الذي ذكرته الآية الشريفة كشرط لقصر الصلاة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، النساء 101. فالصلاة لا تقصر حتى يصدق الضرب في الأرض وهو السير في الأرض، لكن مقداره مجمل لم تبينه الآية وإنما الروايات، وهذا المعنى غير موجود في الإياب لاستمرار صدق عنوان المسافر عليه. إذن هذا المنشأ الثاني للخصوصية في الذهاب دون الإياب، أن الذهاب قال الله تعالى في كتابه العزيز أنه متى تقصرون من الصلاة؟ إذا ضربتم في الأرض، ضربتم أي سرتم. فإذن مو بمجرد خروجكم من بلدكم وصدق عنوان السفر عليكم تقصرون، قال إذا ضربتم ذهبتم بعيدا سرتم، اشقد حال اشقد مسافة ويصدق الضرب في الأرض. اجت الروايات بينت سمت حد الترخص، فالروايات تبين هذا متى يتحقق الضرب في الأرض الذي هو شرط التقصير بحسب الآية الشريفة. فهذا معنى موجود فقط في الذهاب، للآية نصت عليه ذلك، هذا في الإياب ما موجود هذا المعنى، فلماذا إذن نشترطه؟ فإذن هذان أيضا هاتان خصوصيتان رددنا بهما، وهي النقطة الثالثة من الردود على سيد الحكيم على قوله لعدم الخصوصية، قال ما دام في الذهاب الروايات جعلت لنا معنى حكميا للسفر فنعممه إلى الإياب لعدم الخصوصية. نقول لا، توجد خصوصية من جهتين على الأقل، وإن كان لا نحتاج نحن أصلا، لأن أنت اللي تجرد على الخصوصية مطالب بالدليل، ولا أن يكفيني أنا أقول لك ما الدليل على التجريد على الخصوصية؟ لا دليل. لكن مع ذلك نحن تقدمنا خطوة وعطينا خصوصيتين محتملتين لتمييز الإياب عن الذهاب. فقوله قدس سره أن هذا الجعل كما هو في الذهاب إذن هو في الإياب لعدم الخصوصية، هذا لا يساعد عليه الدليل. فإذن حتى هذه الخطوة التي تقدم بها السيد الحكيم قدس سره على من سبقه وأصلح بمقدار ما تقريبات الذين تقدموا عليه، حتى هذه الخطوة لم تنفعه للردود التي أشرنا إليها. إذن فالعمدة في الاستدلال هي ما ذكروه من الروايات، أما هذه التقريبات التي ذكروها لم تنفعهم، فارجعوا إلى الروايات، عندكم روايات قدموا لنا إياها خلينا نشوف معكم، أما هذه التقريبات التي على مستوى القواعد هنسميها هذه لا تنفع. ما عندهم من تقريبات: أولا ذيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، وقد تقدمت محل شاهدنا هنا، تقدمت حينما تحدثنا عن حد الترخص وقلنا ذيلها لنا شغل في هذه المسألة، لأن الإمام عليه السلام قال: سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك. أيضا في الإياب كالذهاب، تسمع الأذان أتم، يخفى عليك الأذان قصر. هذا إذن الدليل الأول أو الرواية الأولى، التمسك بذيل صحيحة عبد الله بن سنان. بعد ما عندهم قالوا: إطلاق صحيحة حماد بن عثمان المروية في المحاسن عنه عليه السلام، قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر، وهي مطلقا سواء في الذهاب والإياب، تحدد أن هذا في الذهاب لا، مطلقا سواء كان ذهاب أو إياب، ما دام المسافر سمع الأذان عليه أن يتم سواء في سفره بالذهاب أو عودته. فإذا الدليل الثاني من الروايات هو إطلاق صحيحة حماد بن عثمان المروية في المحاسن. هذا إذن كل ما عندهم، وأعتقد كل من أتعب نفسه في الرجوع إلى المصادر سوف لا يجد غير هاتين الروايتين. هل يمكن الاستدلال بهما أم لا؟ نحن سنستعرض إن شاء الله حتى نعطي فكرة عن خارطة البحث، سنستعرض الروايات القول الأول وما جمعناه وحشدناه للقول الثاني وللقول الثالث الذي إن شاء الله سنطرحه. فتارة نناقش الروايات أثناء نفس القول، هاي بغض النظر عن معارضتها للأقوال الأخرى، هي في نفسها هل يمكن الاستدلال بها أم لا، ثم لما تتم الأقوال نبدأ مناقشتها فيما بينها، لأن قد يكون الرواية تامة الدلالة في نفسها، لكن لما أجانا معارض آخر نقول لك ها خلينا نعيد النظر، هنشوف من نقدم من نأخذ، هل هذا يمكن الاستدلال به أم لا. فإذا مناقشاتنا ستتوزع على مرحلتين، مرحلة ضمن نفس القول اللي هي المفروض أن تكون استمرت، قد يستطلت البحث أنت ما تقدر تمسك نفسك في حد معين، يعني مرة تضطر إلى أن يسترسل البحث عندك. بس فكرتي هي هاي، أني ضمن القول نفسه لما أستعرض الروايات أناقشها في نفسها هل هي يتم الاستدلال بها أم لا، ثم لما تكمل الأقوال والاستدلال عليها تبدي مرحلة جديدة أنه في نفسها نعم انتهينا منها، لكن الآن لما طبع عنصر جديد وهو الروايات الدالة على القول الثاني أو القول الثالث، هل تم موقف منها شلون يصير، هذا يبدأ كلام آخر هناك. فالآن إذن من المرحلة الأولى من النقاش خلينا ويا القول الأول بغض النظر عن المعارضة، هل يمكن الاستدلال بهاتين الروايتين أم لا؟ أقول يمكن المناقشة في الاستدلال بكلتا الروايتين. أما ذيل صحيحة عبد الله بن سنان فبأكثر من وجه، واضح صحيحة بن عبد الله والتمسك بها، بل جعلوا هذا الذيل حاكما على كل الروايات الآتية في القول الثاني والثالث. هل قد قوي ذيل عبد الله بن سنان؟ ذيل صحيحة عبد الله بن سنان نعم. بس فهذا إذن الرد الأول، أن الشيخ قدس سره، وهذه بالتأكيد تحقيقات من ألطاف الله تعالى بنا وبكم، فإذا استفيدوا منها ولي حبي يتوسع أيضا يرجع لها، لأن عمدة استدلالهم هذا ذيل صحيحة عبد الله بن سنان، وحكموه على كل الروايات الآتية. فخلينا نشوف هل هو أعلى من القوة. المناقشة الأولى أن الشيخ قدس سره رواها في الاستبصار، وهذا تجدون في الاستبصار الجزء الأول باب 143 عنوان من يقدم من السفر إلى متى يجوز له التقصير، حديث واحد هذا المصدر حتى نسهل عليكم أمركم. هذا المصدر إذن نرجع على الملاحظة، أولا قلنا أن الشيخ قدس سره رواها في الاستبصار بدون صدر الرواية الذي هو محل الشاهد في الاستدلال، فلم يذكر فيها التمام إذا لم يخف الأذان في الذهاب كي يرجع إليه التشبيه في الإياب، وحينئذ يقتصر التشبيه على القصر عند الخفاء وهو ليس محل النزاع. هاي الملاحظة دونتوها، خليني اشرحها. لاحظ، وهي طبعا الملاحظة ايضا انفتني ان انبهكم حينما تحدثنا عن ان هذه الرواية لها مفهوم، ولما نفينا مفهوم العلامات قلت لكم تردون علي بانه عندنا صحيحة عبد الله بن سنان فيها مفهوم. هاي الملاحظة ايضا مبينة هناك، لكن ايضا في الاوراق وليس في الدرس. ف فسنشير إلى هذا أيضا حتى اللي دو الملاحظات يرجع يثبت هذه الملاحظة هناك أيضا. فالشيخ رواها في الاستبصار نفس هذه الرواية ليس فيها صدر الرواية وهي إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، رواها من وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر. فالنتيجة لما الإمام يقول له وإذا قدمت مثل ذلك، يعني أنك ما دام ما تسمع الأذان قصر، وهي متفقين احنا وياكم بها، ما بيها الصدر أنه إذا سمعت الأذان فأتم، حتى تشبه الإياب بكلتا القضيتين بالذهاب. الرواية موجودة بها قضية واحدة بس، إذا خفي عليك الأذان فقصر، وهي احنا هم ملتزمين بها بالإياب، هم نقول إذا خفي عليك الأذان فقصر، هاي ليست محل نزاع بيننا، محل التشبيه اللي ينفع المستدل منه صدر الرواية اللي إذا سمعت الأذان فأتم، فريد يقول أنه بالذهاب وبالإياب إذا سمعت الأذان فأتم، إذا صدر الرواية ما موجود، بقى بالرواية بس إذا خفي عليك الأذان فقصر، لو إحنا ملتزمين وياك إذا خفي عليك الأذان فقصر حتى بالإياب، لا عندنا إلا أن توصل البلد يا الله تقصر مقتضى الأقوال الباقية. فإذا الشيخ رواها في الاستبصار ليس فيها هذا صدر الرواية، في التهذيب نعم رواش هذا الصدر في التهذيب. وهذا طبعا أيضا قلنا الملاحظة للذي نسجل ملاحظات يرجع إلى هناك، لما قلنا أن الرواية لها مفهوم الآن ليس لها مفهوم لأن الصدر ما مصرح به، بس هاي الجملة الأخرى القضية الأخرى بس إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصر، ليس فيها مفهوم مصرح به كما ردينا عليه، ردينا هناك بردين، فالثالث كان هو هذا أن الصدر ليس موجودا على رواية الاستبصار. أيهما أقوى؟ قد راح ننتقل لمرحلة جديدة، رواية التهذيب فيها الصدر، رواية الاستبصار ليس فيها الصدر، أيهما نتمسك؟ هذا بعد احنا ما نلتزم بهذه القواعد التي ذكرها، مسألة تصبح وجدانية اطمئنانية، اما تجي انت وتقول اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، فالان الصدر مشكوك به فلا يصح الاستدلال به، هذا مسلك تقدر تقوله وتمشي. ويمكن يجي واحد اخر كالذي قلته هنا، اجي من ناحية اطمئنانية، الشيخ في التهذيب نقلها من كتاب الصفار محمد بن حسن الصفار، لان بدأ باسمه، شوف رجعوه الوسائل لم يذكر نص الاستبصار بس ذكر نص التهذيب، لذلك ما حد لاحظ هذه المسألة ولا أنا طبعا هم لاحظ لأنه ما أعلم الغيب، لكنه ألطف الغيب يسموه صدفة كما يقال، ليست صدفة طبعا، ألطف تبحث وتجيب وتراجع وتنقب وتصير قدامك، ولا لا أحد يشير لأنه في الاستبصار الصدر غير موجود سوى سنشير إلى ملاحظة، لكنه غير ما هذا الذي ذكرنا. فإذا أيهما نرجح، نسخة الاستبصار نسخة التهذيب؟ قد قلت هنا مسالك لكم، إذا أكو مسلك شلون بعضهم يقول أن الكليني مثل أضبط من الشيخ، فإذا وجد وهذا قلنا كبريات ما نعتمد عليها، مسائل وجدانية، إذا هو يرى ذلك حجته عليه، أليست كبريات بمثابة أصول؟ فسمع ابن كبرى هنا تقول التهذيب مقدم على الاستبصار والاستبصار على التهذيب، فلو تقول إذن الصدر مشكوك به وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال لا يمكن، هذا مسلك. مسلك الآخر هذا الذي أريد أن أقوله، أن في التهذيب الشيخ نقلها من كتاب الصفار، بينما في الاستبصار نقلها بسنده عن شيخه المفيد، عن شيخه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن الصفار، وكلهم ثقات من الوزن الثقيل. فإذا فرق بين أن تأخذها شفاها من علماء أجلاء مثل الشيخ المفيد وابن الوليد إلى الصفار، وبين أن تجدها في كتاب الصفار الذي يفصلك بينه وبينه حوالي 150 عاما، صح أنت متلقي النسخة إجازة من مشايخك بالتأكيد، لأن لا يسأله أن يأخذ من الكتاب حتى يجيزه أستاذه، هاي منتهين منه، لكن قلت أنا أبين لكم هنا أفكار وأنتم كل واحد واطمئنانا، قد تقول أنه الرواية التي أخذها عن هؤلاء الأعلام الأخيار من لسانهم المعروفين بالفقاهة على أعلى المستويات وبالوثاقة على أعلى المستويات، الشيخ في الاستبصار أخذها عن المفيد عن شيخه أحمد بن الوليد عن أبيه عن الصفار، بينما في التهذيب أخذها من كتاب الصفار. فقد تقول أنه تكون حينئذ الاطمئنان بما رواه عن أساتذته أفضل من نسخة تداولت الأيدي 150 عاما. صح أني مجاز بروايته، بس فرق بين أخذها من لسان أستاذي وبين أجدها في كتاب متداول بين الأيدي. قلنا بعض المبادئ هذا لا تنتقلون به أنه أزين، هل هذا يلزم يعني التشكيك بنسخ الكتب؟ نبهنا أصلا فرق بين أن الرواية تكون أمامنا كدليل وبين أن تتعارض مع غيرها وأبدي أرجع. لن نخلي شيء يعم على شيء، هذا واحد. نحن الآن بصدد بيان تقوية لفظين حديثين بين نسختين، وإلا كتاب الصفار بالتأكيد هذا سنده الشيخ للصفار صحيح ومنتين منه. زين، فإذا قد تقول هذا على كل سانهم الوقت ما أسعفني وأرجع إلى أن الشيخ ما هو طريقه إلى الصفار بسرعة، قد يكون نفس الطريق. نسأل الآن الوقت أحيانا يضيق عن يعني أقدم كل ما أريد أن أقدمه، سبب أكيد كثرة المشاغل والمسؤوليات، وإلا لو كنا يعني بوقت أوسع مما مخصص للبحث إعداد البحث وليس إلقاء يعني، لكن ربما الله تعالى يرزق أشياء أخرى. فهذا المفروض طبعا هنا أنتم تحاسبوني أن أرجع أشوف الشيخ طريقة إلى الصفار، لعله نفس هذا السند الذي قلته، هذا شيء آخر. لكن قلنا شنو الآن بصدد أعرض عليكم أفكار. الآن نحن هذا الصدر الرواية اللي هو مرجع التشبيه للمستدل، عندنا قضيتين. قضية الأولى إذا سمعت الأذان فأتم، وإذا خفي عليك الأذان فقصر في الذهاب. قال وفي الإياب مثل ذلك. إحنا قضية إذا خفي الأذان عليك فقصر متفقين وياك عليها. كلامنا هل إذا سمعت الأذان فأتم أنت فيك تلتزم به؟ هل القول الأول؟ أنا أقول لا، أريد إلا أدخل البلد يا الله أتم. فإذا استدلالنا الخلاف وين؟ بهذا صدر الرواية. فإذا ما موجود هذا صدر الرواية في نسخة الاستبصار، فمحل استدلالك ما موجود أيها المستدل، يعني هو محل التشبيه التي ترجع له. وقلنا أنه هذا في نسخة التعريف، لكن في نسخة الاستبصار هل التفت أحد إلى وجود اختلاف في النسخ أم لا؟ نعم، صاحب الحدائق أشار، لكن لم يشير إلى أن الاختلاف مع الاستبصار. ظاهر كلامه كما فهم صاحب الرياض أن التهذيب فيه عدة نسخ، وحدة بها الصدر وحدة ما بها الصدر. هاي السادة تمت، هاي أخو راح تضيف لنا بعد تعزز الإشكال، راح تعزز الإشكال، معناه حتى نسخ التهذيب ما متفق عليها. هاي هذا تجدون الكلام في الحدائق المجلد 11 صفحة 378، وإحنا موفرين نسخة حدائقنا في خدمتكم. فحتى الذي ما عنده نسخة حدائق في بيته في مكتبة المدرسة مالته يستطيع أن يأتي قبل الدرس إلى هنا ويستفيد من نسخة الحدائق. فالحدائق المجلد 11 صفحة 378، وأخذها منه رياض المسائل في المجلد 4 372، وتبعه أيضا جواهر الكلام في مجلد 14 صفحة 301. هؤلاء أشار، لكن يبدو أن الأصل هو صاحب الحدائق. فصاحب الحدائق قال وليس بالمواضع التي أشرناها، قال وليس في بعض نسخ الحديث أول الحديث إلى قوله فأتم. وليس في بعض نسخ الحديث، نسخ الحديث يعني باعتبار الحديث مصدره التهذيب، فيعني ليس في بعض النسخ من التهذيب ليس فيها صدر الحديث، لم يشر صاحب الحدائق. قال وليس في بعض نسخ الحديث أول الحديث اللي هو قضية، هاي محل الخلاف، إلى قوله فأتم، يعني إذ قوله عليه السلام إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتم، اللي المستدل يريد يرجع التشبيه عليها ما موجودة. فصاحب الحدائق هذا كلامه قال: وليس في بعض نسخ الحديث، ايش تفهم؟ والحديث مأخوذ من التهذيب، يعني ليس في نسخ التهذيب، بعض نسخ التهذيب صدر الحديث. فلذلك يبدو هذا افتهم صاحب الرياض هيك، لأن صاحب الرياض لما نقل هذا الصدر من الرواية قال سيما وأن بعض النسخ ليس فيه ذكر هذا، صدر الرواية اللي هو محل التشبيه، غير كلمة الحدائق كانت بعض نسخ الحديث، هو سواها صاحب الرياض بعض النسخ، هاي خسارت أوضح بأن يقصد التهذيب، لأن الحديث مأخوذ من التهذيب. كلام الحدائق يحتمل أنه يريد الاستفسار، لأن قال لا دق، قال نسخ الحديث، ونسخ الحديث الحديث جاي بالتهذيب وجاي بالاستفسار، ما ندري مجمل كلام صاحب الحدائق. لكن صاحب الرياض ليش قلت لك واخذ من صاحب الحدائق، أنه مو هو واصل للشيء، لذلك افتهم من كلام صاحب الحدائق أنه نسخ للتهذيب أخرى ليس فيها الصدر. فلذلك كلام الحدائق كان نسخ الحديث اللي تحتمل أنها في كتاب آخر، بينما لا تعبير صاحب الرياض قال وإن في بعض النسخ، وكأنه يريد يشير إلى الكتاب ليس، وتبعهم طبعا صاحب الجواهر. المهم الآن نحن نرجع حتى نلملم أطراف الحديث كما يقال. نحن الآن الملاحظة الأولى على استدلال المشهور بصحيحة عبد الله بن سينات اللي قلنا أنه جعلوه حاكما على كل الروايات الآتية، صرفوها عن ظواهرها وأولوها وأبعدوها عن صريحها مو بس عن ظاهرها. لماذا تمسكا بصحيحة عبد الله بن سينات؟ بس هذا إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لو تنزلنا وقلنا أن الرواية بله فيها الصدر والذيل، سلمنا فلنتنازل عن هذا الرد، نرجع نقول نفس الكلام، أن قوله عليه السلام وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، لعل التشبيه عائد فقط إلى القضية الثانية مو القضية الأولى. وهذا ممكن تعلمون التشبيه إذا كان بوجه واحد هو كافي، تقولون زيد كالأسد، فمو في كل شيء، في الشجاعة فقط وجاز التشبيه. فالتشبيه فلا يلزم منه أن يكون شبيها بكل شيء، لا، يمكن من جهة واحدة. فالإمام يقول وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، لعله ناظر إلى التشبيه مثل ذلك فقط في قضية إذا خفي الأذان فقصر، القضية الثانية. فإذا حتى لو تنزلنا عن الإشكال أول ولا نتنزل عنه لأن أهميته، فلا، التشبيه لا يلزم منه أن يكون التشابه بكل الجهات، يكفي أن يكون التشابه بجهة واحدة ويصدق التشبيه. فالإمام خصوصا مع روايات معارضة، قلنا نحن الآن كما سيأتي وجود روايات معارضة، فالإمام يقول وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك، مثل ذلك مو كلتا القضيتين المتقدمتين، لا، بس بالقضية الثانية، أنه أيضا إذا قدمت ما دام الأذان خافي عليك قصر، متى تتم لم يتعرض لها الإمام. يمكن أن نقول هذا الكلام كاحتمال خصوص قلنا مع معارضة الروايات الأخرى. إذن هاتان ملاحظتان على الاستدلال بذيل صحيحة عبد الله بن سينان بغض النظر قلنا عن المعارضة، الكلام الآن المناقشة فيها هي ونفسها بغض النظر عنها. ننتقل الرواية الأخرى وهي صحيحة حماد بن عثمان المروية في المحاسن عنه عليه السلام قال إذا سمع الأذان أتم المسافر، وأيضا هذه الصحيحة اللي أيضا أجمع تقريبا، لا أدعي أني فتشت في كل المصادر، لكنه أجمع على أنها صحيحة وصفوها بالصحة. لكن لما ترجع إلى كتاب المحاسن حتى تشوف الرواية تجدها الرواية قابلة للنقاش من حيث سندها، فإنها في المحاسن هكذا وبإسناده عنه، هذا في المحاسن ما أدري سيارة طبعة عندكم، بس بالطبع عندي المحاسن البرقي صفحة 307، نعطيكم بعناوين الأبواب حتى من والصفحات حتى من تتغير الطبعات انت على الأبواب تندل. المحاسن للبرقي صفحة 307 الباب 33 من كتاب السفر حديث 127. ماذا قال المحاسن؟ قال: وبإسناده عنه قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر. هكذا قال، هذا في المحاسن الأصل اللي ناقل منه الوسائل، بالوسائل صحيحة، اللي يشوف سندها صحيح، سند ينتهي وبالإسناد عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله الصادق. ولما تشوف الإسناد القبلة شوف البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، سند صحيح. لكن ارجع للمحاسن، هذا نص المحاسن يقول: وبإسناده عنه، بإسناده يعني معلق على القبلة، قال: إذا سمع الأذان أتم المسافر. فهنا إذن مشكلة على نحو ما نعدخلوه، يعني لو هاي لو هاي. فلو وبإسناده يعني نفس السند معلق على السند السابق، عنه عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا، فالحديث القبل مرسل، لأن وهذا أيضا خفي على صاحب الوسائل كما سنشير إليه، حاذف كلمة عن رجل حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله، هاي أيضا سنشير إليها. فالوسائل اللي هو السند صحيح أيضا لما ترجع للمحاسن أكوى بين حماد والإمام عليه السلام عن رجل، فالرواية مرسل. هذا قلنا بعد موجود أمامكم مصدرها الرواية حتى ترجعون إليها في الوسائل. فإذن هكذا في المحاسن وبإسناده عنه. فلو تقول وبإسناده أي البرقي إلى عن حماد بن عثمان عنه، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام، خل قبلها فيها إرسال وإن لم يوجد في الوسائل، لكن في المحاسن موجود البرقي صاحب المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن رجل عن أبي عبد الله، هاي عن رجل ما موجودة بالوسائل، فالرواية مرسلة. إذن قلنا ما نعدخلوه الإشكال بالسند، لو وبإسناده عنه يعني معلق السند على القبلة فالسند مرسل، لو وبإسناده عنه يعني عن حماد قال فهذا كلام حماد والرواية مقطوعة بدليل ما قايل عليه السلام. إذا أردنا هكذا يعني نمضي بعيدا في الإشكال، وإلا المفروض يقول وبإسناده عنه عليه السلام قال، حتى نعرف عن الإمام الصادق عليه السلام. لكن قلنا الإشكال الأوضح هو الأول باعتبار حماد يعني يروي عن الإمام أو عنه عن الرجل، ما ندري ماكو عليه السلام حتى يشير وبإسناده عنه. فإذا ما نعدخلوا لا تخلو هذه السند هذه الصحيحة اللي وصفت بالصحة من إشكال يجعلها في خانة الضعيفة، إما هي مرسلة لأن وبإسناده ترجع للقبلة تلقى فيه إرسال بس الإرسال ليس مذكورا في الوسائل، فلا تكتفي بالرجوع للوسائل، دليتك مكان بالمحاسن وارجع للمحاسن. لو وبإسناده عنه قال عن حماد أو عن هذا الرجل المرسل عنه لماكو عليه السلام، وتكون خو رواية مقطوعة وأيضا لا يمكن الاستدلال. فعلى كلا التقديرين إذا لا يمكن لا يصح الاستدلال. هذه المناقشة الأولى على إطلاق صحيحة حماد بن عثمان، الصحيحة اللي الرواية الثانية اللي استدل بها المشهور فيها مناقشتها، المناقشة الأولى في سندها، وقد رأينا أن السند مرسل أو مقطوع، لكن قلنا الأوضح بالإشكال خلينا. الإشكال الثاني هو في متنها اللي تمسكوا بإطلاق صحيحة حماد بن عثمان، مو إذا سمع الأذان أتم المسافر، قالوا مطلقا سواء في الذهاب أو الإياب، هكذا تمسكوا. فأقول في مناقشتها ثانيا من حيث المتن، ذاك من حيث السند انتهينا منه، ثانيا من حيث المتن، فإن إطلاق روايتي بعد ما نسميها صحيحة، فإن إطلاق رواية حماد مشكوك، فظاهرها أقرب إلى الإجمال وليس الإطلاق مجملة، ولعل لها جزءا مقتطعا من رواية تدل على مورده، لعلها أثر جاية في خصوص الذهاب بس اقتطعها هذا الجزء وجعلها وكأنها مطلقة، والذي يقويه هذا الكلام احتمال كون هذه الرواية صدر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة لكنه روي بطريق آخر، لعله هكذا لسانه للممارس بالروايات، لسانه مو لسان إطلاق، لسان إجمال، يعني ما ندري قصد الإمام بالذهاب بالإياب وين موردها جاية، هل لها جزء آخر الرواية يتممها فيحدد موردها وين، لعلها جاية في الذهاب، لسانه مو لسان إطلاق. إذا سمع الأذان أتم المسافر، مجملة مو مطلق. واللي يقوي هذا الاحتمال وهذا الكلام احتمال أنها صدر رواية صحيحة عبد الله بن سنان إذا كنت في الموضع الذي تسمعه، لكن رويت بطريق آخر لكن المضمون واحد كما نرى. إذن هذا الإشكال الآخر على ما استدلوا به من إطلاق صحيحة حماد بن عثمان، إشكال يعود إلى سندها لأن فيه إرسالا، وإشكال يعود إلى متنها لأن الإطلاق غير ظاهر ودليلهم هو التمسك بإطلاقها. أقول أنني أحتمل أنها جاء واردة في خصوص الذهاب، لسان هذا ليس لسان إطلاق، لمن يمارس طبعا النصوص يستطيع أن يعني يفهم هذا الأمر بوجدانه. إذن هذا عمدة ما استدل به المشهور وحكموه على كل الروايات، رأيناه ورأينا منزلته من الاستدلال. بعد فوق هذا والوقت لا يسمح، نريد أن نتقدم خطوة ونقول أنه بغض النظر عن المناقشات في الروايات فنفس الالتزام بهذا القول الأول بعيد لأمرين يبعده أمران نبينه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.